الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بين الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا يجوز الخروج على السلطان، وأن من خرج عليه فيحكم عليه بالبدعة، والمراد بذلك السلطان المسلم الذي لم يظهر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فإن ظهر الكفر البواح الذي لنا فيه برهان من عند الله عز وجل فيجوز الخروج على السلطان مع مراعاة المصالح والمفاسد، ومرجع ذلك إلى أهل العلم، وهذا إذا أظهر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فإنه لا سلطان له ولا ولاية على المسلمين. والمسألة بعد ذلك راجعة إلى المصالح والمفاسد، ومرجع ذلك إلى أهل العلم، فإنهم هم الذين يبينون المصالح والمفاسد المترتب على ذلك. فإنه في حال ضعف المسلمين فلا يجوز الخروج، لأن المفسدة أعظم من المصلحة. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين في أول الأمر عن القتال، عن قتال الكفار في وقت ضعف المسلمين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا في أول الأمر عند ضعف المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان صابرا على أذى المشركين، وهكذا من معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وما أذن رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه بقتال المشركين في مكة بسبب الضعف، فإن المسلمين لو قاتلوا المشركين في ذاك الوقت ربما أبيد الإسلام وأزيل الإسلام بالكلية. فنهى الله عز وجل المسلمين عن القتال في وقت الضعف، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة، فهاجروا الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة لما اشتد بهم الأذى. ثم أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر مع صاحبه وهاجر المسلمون، وكانت هجرة واجبة، إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا حصل ما حصل لبني إسرائيل من جهة فرعون، وفرعون وموسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالصبر على فرعون مع شدة كفره وشدة أذاه. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأمرهم بالصبر. وهكذا هو الواجب عند الضعف، الواجب هو الصبر، فإن لم يتمكن العبد من الصبر فله أن يهاجر، نعم يهاجر، فيستعمل تستعمل الهجرة وتستعمل المصالحة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا في وقت الضعف. أما في وقت القوة قال الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. عند القوة ما يتجه المسلمون إلى المسالمة، والقوة لهم والعلو لهم، وإنما هذا عند الضعف، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فالأصل مراعاة المصالح والمفاسد، وأما ما يتعلق بالسلطان المسلم فلا يخرج عليه وإن كان ظالما، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، وقد ذكرنا جملة من ذلك فيما مضى من الدروس. وعرفنا أن الخروج على السلطان لا يعد من مذاهب السلف، وإنما زلات حصلت لبعض العلماء ونديموا مما حصل منهم كما عرفنا في الدرس الماضي. وسبق أن تكلمنا على من يحتج بقضية الحسن وبقضية عبد الله بن الزبير في مسألة الخروج، وعرفنا أن هذا من الباطل واحتجاج في غير موضع على ما سبق إيضاحه. المعروف عن أئمة السلف هو التحذير من الخروج، وإن عظم الظلم واشتد المنكر فإنهم كانوا ينكرون على الخروج. جاء الزبير بن عدي كما في البخاري إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشكو له الحجاج، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يصبروا على الحجاج، الحجاج الذي عظم ظلمه. كنا ذكرنا في الدرس الماضي على سبيل الظن، وعزونا الحسن البصري ظنا، وهو أنه قال: إذا جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. هذا من كلام عمر بن عبد العزيز، ثبت عن عمر بن عبد العزيز، نعم ثبت عن عمر بن عبد العزيز، وليس من كلام الحسن البصري، وإنما هو ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فأنس بن مالك رضي الله عنه ينهى عن الخروج على الحجاج مع شدة ظلمه. وفي حديث أسماء: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي، كنا وهمنا في ذلك لكنه المختار بن أبي عبيدة الثقفي. والمبير هو الظالم وهو الحجاج، فهو ظالم نص النبي عليه الصلاة والسلام على ظلمه. ومع هذا أنس رضي الله عنه يوصي الناس بالصبر، اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاء عن الشعبي في مرواه ابن معين في تاريخه، وهكذا الخلال في كتاب السنة، وهو أثر ثابت عن الشعبي، أنه قال: ليأتين على الناس زمان يصلون على الحجاج، ليأتين على الناس زمان يصلون على الحجاج، مع ما حصل منه تجاه الحجاج رحمة الله عليه. ومع هذا يقول هذه المقولة: ليأتين على الناس زمان يصلون على الحجاج. وش معنى يصلون على الحجاج؟ يدعون له، يعني يرون أن زمن الحجاج عافية بالنسبة لأزمانهم. ليأتين على الناس زمان يصلون على الحجاج، وهذا هو واقع. واقع من خرج وأثار الفتن، يتألم من الظلم اليسير فينتقل إلى ظلم أشد وإلى بلاء أعظم، فيصلي على من مضى ويترحم على من مضى لشدة ما لاقاه، ويظن على أنه إذا أثار الفتن وخرج على أولياء المسلمين أنه سوف ينتقل إلى النعيم، سوف ينتقل إلى النعيم، وإذا به ينتقل إلى البلاء العظيم، بلاء في الدين وبلاء في الدنيا، فيصلي على من مضى ويقول رحم الله فلان ورحمة الله على فلان وغفر الله لفلان، وكان قبل ذلك يشكي منه ويئن أشد الأنين، لا يأتين على الناس الزمان يصلون على الحجاج، هكذا يقول عامر نشرح به. جاء جماعة إلى الحسن البصري في زمن الحجاج وقالوا له ما تقول في قتال، في قتال هذا الرجل الظالم يعني الحجاج، فأنكر عليهم الحسن البصري رحمة الله عليه إنكارا شديدا وقال في الحجاج إن كان عذر من الله عز وجل فلن ترفعوا عقوبة الله عز وجل بسيوفكم، وإن كان بلاء فاصبروا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنكم. فخرجهم يقولون أنطيع هذا العلج، أنطيع هذا العلج، فقال الراوي فقتلوا عن آخرهم، خرجوا على الحجاج في فتنة من الأشعث ثم قتلوا على عن آخرهم ولم يبق من هؤلاء أحد. جاءوا سائلين سؤال أصحاب الهوى، يعني ما هو سؤال المسترشد، وإنما إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فدعوه، فاحذروه في شأن اليهود، إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به وإن أفتاكم بالرجم فذروه واتركوه. هذا شأن اليهود حين استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام، إن وافق أهواءهم أخذوا به وإن لم تركوه. وهؤلاء جاءوا إلى الحسن البصري وسلكوا نفس المسلك، أرادوا أن يفتيهم الحسن البصري بالخروج فيتقووا بفتواه، فلما أفتى لهم بخلاف أهوائهم إذا بهم يقول أن نطيع هذا العلج، وذهبوا وخرجوا وقتلوا عن آخرهم ولم يبقى منهم أحد ممن ذهب إلى الحسن البصري واستفتاه. فهذا موقف أئمة السلف من الخروج على الحجاج مع ما فيه من الظلم، وهكذا موقف السلف في الخارجين على يزيد ابن معاوية مع ما حصل أيضا منهم من الظلم، استفتح ملكه بمقتل الحسين وختم ملكه بوقعة الحرة، فالحسين قتل في ملك يزيد معاوية، قتل عبيد الله بن زياد أحد أمراء الجيش ليزيد، ومن استنكر هذا الفعل، وختم ملكه بوقعة الحرة، استباح المدينة 3 أيام، أرسل لها مسلم عقبة المري وأمره أن يستبيح 3 أيام يسفك الدماء ويفعل الأمور المنكرة. لما خلعوا بيعته، أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد، فأمره أن يستبيحها وأن يبايعهم على أنهم على العبودية له، أنهم عبيد، بعد أن يذلهم يطلب منهم البيعة على أنهم من عبيد يزيد، ثم أمره أن ينتقل إلى مكة لمحاصرة ابن الزبير وقتال ابن الزبير في مكة، فمات في فترة يسيرة. مع هذا الظلم الذي حصل منه والمنكر العظيم الذي حصل منه، ومع هذا كان أئمة السلف ينهون عن الخروج على يزيد مع شدة الظلم، حتى ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد جمع ولده وحشمه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء، ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل على بيعة الله ورسوله ثم يقاتل، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، فمن نقض بيعته فإنه الفيصل بيني وبينه، أي ما بيني وبينه إلا القطيع والهجر، هكذا يخاطب ولده وحشمه. من علم منه أنه ينقض بيعة يزيد فهذه الفيصل بينه وبينه، وإن كان من أقرب الناس إليه، وإن كان من أولاده يخاطب أولاده ويخاطب من هم تحت رعايته بهذا الخطاب، إذا علم عن أحد منهم أنه نقض بيعة يزيد فهو الفيصل فيما بينه وبينه، مع ما حصل من يزيد من الظلم، لكن هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي مسلم أنه جاء إلى عبد الله المطيع كما ذكرنا ذلك مرارا حين خلع بيعة يزيد في القصة المشهورة التي ذكرناها، لما وضع له الوسادة فقال ما جئت لأجلس ولكن جئتك لأحدثك بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، استنكر عليه هذا الفعل. فهذا موقف السلف مع هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل من الظلم، ما كانوا يرون الخروج على أولياء من المسلمين وإن اشتد منهم الظلم ولو اشتد المنكر. الواثق لما حصل منه ما حصل من الفتنة الشديدة، فتنة خلق القرآن، وكان كما ذكر العلماء من أشدهم في هذه الفتنة، كان من أشدهم ابتلاء للعلماء، ويقال أنه رجع والله أعلم من حيث الرجوع، لكن كان في أول الأمر من أشدهم، وفتن الناس فتنة عظيمة في هذه المسألة. فيأتي فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام أحمد قد حصله ما حصل من البلاء الشديد من جهة المأمون والمعتصم والواثق، ثلاث خلفاء توالوا عليه وظلم ظلما عظيما، وامتحنوا الناس بهذا الكفر وهو القول بخلق القرآن، وحصل في الناس ما حصل من المحنة والشدة والبلاء العظيم، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن، وأوذي من أوذي. فيأتي فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه ويتكلمون في الواثق ويريدون الخروج عليه من أجل هذا الأمر، فيخاطب الإمام أحمد رحمة الله عليه وينكر عليه غاية الإنكار ويقول هذا خلاف الآثار، هذا إخلاف الآثار، وأمرهم بالصبر مع أنه في شدة المحنة والبلاء. فهذا الذي سار عليه العلماء وهم العقلاء الراسخون الذين يعلمون دين الله عز وجل، ويعلمون المصالح والمفاسد، ويعلمون الخير نعم، وأنه بالصبر، وأن الشر بالخروج علي على أولياء أم المسلمين، وأن حصل منهم ما حصل من الظلم، وتمسكوا بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام وبآثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فسددوا. لكن الجهال أصحاب التحزب وأصحاب البلاء نعم يثيرون الفتن على الناس ويجرون الناس إلى الفتن وإلى البلاء وإلى الشر، ويزينون الباطل للناس، ويبقى الناس يؤملون الآمال التي أشبه بأماني الشيطان يعيدهم ويمنيهم، ومن يعدهم الشيطان لغروره سنفعل وسنفعل، الكيز البر بكذا والآن بكذا وسيكون بكذا، نعم يضحك على الناس، ترجمة كان في أيام الثورات ترجمة للكيس البر، كيف كان قبل كذا وكذا، والآن كيف صارت في أيام الثورة. بعضهم ذهب وحضر خطبة الجمعة لهؤلاء ويتكلم على ترجمة الكيسلبور في قرية، وآخر ذهب في قرية أخرى والخطيب يترجم أيضا للكيسلبور في أيام الثورة. فالتقى أحدهم بالآخر فقال خطب، في ماذا خطب الخطيب؟ فقال له على الكيسلبور. قال وأنا على الكيسلبور، خطب والشركة ترجمة يدغدغون مشاعر الناس، كان البر بكذا والآن بكذا، وكان الغاز بكذا والآن بكذا، وكان كذا، نعم، والناس تبع بطونهم إلا رحم الله عز وجل، يتألمون على بطونهم أشد من تألهم على دينهم إلا من رحم الله عز وجل. ودخلوا الناس من هذا الباب، من هذا الباب، والظلم والظلم والاستبداد وما إلى ذلك، وصار الناس يعيشون في الأحلام، وأن الثورة سوف تقع ويحصل ما يحصل من النعيم والخير، وكانوا كالمستجير من الرماء بالنار. نعم، أثيرت الفتن وصاروا كالمستجير من الرماء بالنار، انتقلوا إلى شر عظيم وبلاء مستطير وفتن، وما أبقوا للناس لا دنيا ولا دين، فسدت الدنيا على الناس وضعف الدين عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فهذا هو خلاف الآثار، وما زال العلماء يصيحون ويحذرون من الخروج، ويقول الخروج على أولياء المسلمين مفتاح كل شر وفتنة، هكذا يصرح العلماء منذ الزمن القديم. ومن قرأ التاريخ أخذ العبر، اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. ومن قرأ التاريخ فإنه يعلم حقيقة الأمر، لكن الجهل هو الذي يوقع الناس في مثل هذه الأمور الخطيرة وفي مثل هذه المهالك المردية. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صيغة الصلاة.